الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ونشرع إن شاء الله في الحديث 62 باب الأذان والإقامة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث: في قبة من أدم، من أدم جمع أديم، والأدم بضم الهمزة وفتحها، الجلد المدبوع، والقبة هي الخيمة. وضوء يعني الماء، إذا فتحت الواو فهو الماء، إذا ضمت فهو أفعال الوضوء. حلة لا تكون إلا من ثوبين، إزار ورداء أو غيرهما، وتكون ثوبا له بطانة. فمن ناضح ونائل، النضح الرش، والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك، والنائل الآخذ ممن أخذ من وضوئه عليه الصلاة والسلام. وقلنا قبل ذلك أنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد به النص، فقد ورد التبرك بعرقه وبوضوئه وبنخامته وبشعره وبدمه صلى الله عليه وسلم، ولنتعدى النص الوارد. يقول: أتتبع فاه ها هنا وها هنا، ظرف مكان، والمراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله. عنزة رمح قصير في طرفه حديدة دقيقة الرأس، يقال لها زج، والعنزة بفتح العين والنون والزاي آخره تاء مربوط. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في الأبطح في أعلى مكة، فخرج بلال بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الناس يتبركون به، وأذن بلال. قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فاه بلال وهو يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح ليسمع الناس، حيث إن الصيغتين حث على المجيء إلى الصلاة. ثم ركزت له رمح قصيرة لتكون سترة له في صلاة، فصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي الرباعي ركعتين حتى رجع إلى المدينة لكونه مسافرا. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية الالتفات المؤذن يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، والحكمة في هذا تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة. خد بالك من دقة كلام الشارح، قال: والحكمة في هذا، ولم يقل العلة، وده من دقة كلامه، يعني فعلا في قولين لأهل العلم: هل الالتفات يمينا وشمالا عند حي على الصلاة حي على الفلاح أمر تعبدي نشأ من السنة التقريرية، أم أنه أمرا منوط بعلة؟ قولين الأهل العلم. فمن قال أنه لعلة، العلة ليصل الصوت، يبقى أصبح هذا الأمر في عصرنا ليس ثم حاجة له، كبرت الصوت دلوقتي يصل الصوت في كل مكان، حتى في المسجد السماعات الداخلية تسمع الجميع كما نرى. يبقى في هذه الحالة كما قال علماء الأصول أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. يبقى على قول من قال أن التفات يمينا وشمالا لعلة إبلاغ الصوت، أما قال هنا والحكمة، والحكمة كما تعلمون إخواني بتبقى أعم من العلة، ولكن الحكمة دائما بتبقى اجتهاد علماء. فهنا قال الحكمة، وعلى كل، فكثير من أهل العلم قال أن الالتفات لعلة وليس تعبديا. مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر ويأتي إن شاء الله. هنا كلمة مشروعية لابد أن ننتبه إليها، لأنها كلمة تحتاج إلى نظر. بمعنى إيه؟ العلماء قالوا عندنا المشروع وعندنا المستحب وعندنا الواجب أو الفرض. قالوا إن المشروع لا ينكر على من فعله، أما المستحب فلا بد أن يأتي دليل قولي أو فعلي عليه، ومثلوا لذلك بمثال، وهو أن يقرأ الرجل في الصلاة الجهرية أو السرية بعد أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن يختم بصورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد في كل الركعات. هذا حدث من أحد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل فقال سلوم لما يفعل ذلك، فقال لأنها صورة تدل على صفة الرحمن وأنا أحبه، فقالوا أخبروه أن الله يحبه. فهنا العلماء، وده كلام الشيخ العثيمين، قال هذه الفعلة لا ترتقي إلى درجة الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها بل أقرها فقط، ولم يثبت عن أحد من الصحابة غير هذا الصحابي أنه فعل هذه الفعل. فقالوا هنا إيه؟ مشروعة. يعني إيه مشروعة؟ يعني ما فعلها من فعلها لا ينكر عليه ولا يقال له ابتدعت في دين الله عز وجل، ومن تركها فهو أولى، لأن مسألة المشروعية أقل من الاستحباب. فهنا يقول الشيخ مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، الصواب الاستحباب، بل كثير من أهل العلم وعلى رأسهم ابن حزم قال أن من صلى في سفر الصلاة تماما، يعني صلى الأربع أربعا، صلاته باطلة. ووجه ذلك أنه زاد في عدد ركعات الصلاة متعمد، ومعلوم أن من تعمد زيادة ركعة في الصلاة صلاته باطلة، وهذا أمر منتهي. فابن حزم قال لك لا، حديث عائشة في البخاري فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. يبقى بناء على هذا الحديث، وده سيأتي بالتفصيل بإذن الله، إن أصل صلاة المسافر ركعتين، أضف إلى ذلك لم يرد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في سفر الصلاة تمام، هذا لم يرد. وفي حديث ولكنه موضوع ومكذوب، وسيأتي لما نوصل لباب القصر في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فجمع وقصر وصام وأفطر باتفاق الحفاظ، حديث لا يصح. وهنا لابد أن تفرق بين أمرين، بين قصر الصلاة للمسافر وبين صوم المسافر أو فطره، هذه غير هذه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وسيأتي بإذن الله أنه أفطر وهو صائم، أفطر وهو مسافر، وصام وهو مسافر، هذا ثبت عنه وهذا ثبت عنه. أما في مسألة الصلاة لم يرد عنه قط أنه صلى رباعية أربعا تماما في سفر قط، هذا لم يرد. ومن ثم ذهب ابن حزم وجمع غفير من أهل العلم إلى أن صلاة السفر ركعتين، فمن زاد بطل صلاته. طيب، جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة قالوا لا، من صلى تماما في سفر فصلاته صحيحة، واستدلوا على ذلك بما حدث من عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو في سنة من السنين يحج بيت الله الحرام، وهو في منى فصلى أربعا الظهر، وصلى خلفه ابن مسعود بعد أن أنكر عليه وقال قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر اثنين، ولكن لما أنكر عليه وأقيمت الصلاة صلى خلفه، فقيل له تنكر عليه وتصلي خلفه؟ قال نعم، الخلاف شر، ولم يثبت عن أحد من الصحابة في هذه السنة التي أتم عثمان فيها الرباعية أنه أعاد الصلاة أو أنكر وخلف عثمان، فدل هذا على أن المسافر إذا صلى أربعا فإن صلاته صحيحة ولكن ترك السنة. يبقى عاوزين نفرق بين المشروعية وبين الاستحباب، مشروعية أقل. هنا أخونا بيقول إيه، لماذا لا تعد قراءة سورة الإخلاص بعد الفاتحة والسورة من السنة التقريرية؟ ومن قال غير ذلك؟ احنا قلنا سنة تقريرية ولكن تنزل عن مرتبة المستحب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها بل أقر فقط. عاوز تفرق بين الاثنين. يعني لما نيجي نتكلم عن أي سنة تقريرية أخرى بنستدل بالسنة التقريرية ونستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فبترتقي إلى الاستحباب. أما هذه الفعلة لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه فعلها ولا أمر به بل أقر فقط، فمن أجل هذا العلماء قالوا أنها مشروعية، يعني لا ينكر على من فعلها. يقول مشروعية الستر أمام المصلي ولو في مكة، أيضا هنا الصواب الاستحباب، بل ذهب الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى وجوب السترة. الأمر الرابع شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم بآثاره، ولكن لا يلحق في ذلك العلماء والصالحون، فإن له خصوصيات ينفرد بها عن غيره، ومن قاس غيره عليه في هذا وأمثاله فقد أخطأ. وفعلا هذا هو الصواب، أنه لا يجوز التبرك بآثار أي صالح باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل لم يثبت هذا مع أبي بكر الصديق ولا مع عمر ولا مع مثلا عبد الله بن عمر، وإن ثبت بعض التصرفات الانفرادية فهذه لا يؤخذ منها حكم، وأن سد الذريعة أمر من أصول الشريعة بل هو ربع الشريعة. يقول ورد في أحاديث كثيرة النهي عن لبس الأحمر للرجال، فمنها ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، فكيف ذكر هنا عليه حلة حمراء؟ ذكر ابن القيم في الهدي أي زاد المعاد أن الحلة هنا ليست حمراء خالصة وإنما فيها خطوط حمر وسود، وغلط من ظن أنها حمراء بحتا لا يخالطها غيره، والتي أكثر أعلمها حمر يقال لها حمراء. يقول ورأيت نقلا عن شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه لبسها لبيان الجواز، وعندي أن جمع ابن القيم أحسن لأن النهي عن الأحمر الخالص شديد، فكيف يلبسه لبيان الجواز؟ والله أعلم. ذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديما وتأخيرا، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بلال بوضوء، ويؤيد قوله رواية البخاري خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، بالهاجرة أي في شدة الحر، فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. الحديث 63. نعم. الالتفات نعم، هم قولين لأهل العلم، والشيخ هنا من دقة الشارع من دقة كلامه لم يقل العلة ولكن قال الحكمة، لأن من قال أنها علة ومن قال أنها حكمة اتفقوا على أنها حكمة، والأحكام تدور مع حكمها ولا مع عللها؟ مع عللها. معي أخي فضل. وبعض أهل العلم قال أمر تعبدي نفعله، ولكن الصواب أنها لإبلاغ الصلاة. أي الرش حتى يعني اللي بنقول باللغة العامة بيغرقها مية. ماشي يا فضل أحمد. نعم. أي حلة تقصد؟ لا، هو الشيخ هنا قال لك الحلة لابد أن تكون من قطعتين، إزار ورداء. معايا؟ لا، بنطل وقميص، هنا بنشوف بقى العورة ظهرت ولا إيه اللي صار فيها يا شيخ. لابد أن نراعي هذا. بالنسبة لهم هم، ولكن بالنسبة للقانون والشرع ما فيش فيها حاجة. يا أخي أنا اشتغلت في التدريس وكنت أرتدي القميص الجلابية يعني معايا، وكنت أدرس مادة الكيمياء وخبالك كنت بروح بالقميص والعمة معايا. أخي ها؟ دعونا من هذا، الله يبارك فيكم. ولابد أن نلاحظ ولابد أن نطبق السنة. وإذا اضطررت للبس ما يسمى بالقميص والبنطال فاحذر وانتبه لتجسيم العورة، هذا الذي نحذر منه آية التحذير. أيوة شكرا. لا خالص، لا معنى قميص القميص اللي هو القميص اللي هو التيشيرت يعني، لا أن يكون البدن كله مكسو بالأحمر الخالص، لا بأس إن شاء الله نكمل عشان في إملاء كتير سأملي عليكم. الحديث 63 عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. المعنى الإجمالي، كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم، وكان ضريرا أي ابن أم مكتوم. فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر لأنها تقع وقت نوم ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها، فكان صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه إلى أن بلالا يؤذن بليل فيأمرهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجر، ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني، وذلك لمن أراد الصيام فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل وقت الصلاة وهو خاص بها، ولا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت. واختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح هل يكتفى به أو لابد من أذان ثاني لدخول الوقت، وجمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفى به. ما يؤخذ من الحديث جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، وهذا إخواني لصلاة الفجر فقط وللجمعة لما فعله عثمان، وليس في الصحابة مبتدع قط. لازم أعرفه كويس قوي، لأنه وصل الجرأة ببعض الناس أنه وصف فعلة عثمان بأنها بدعة. طب أين كان الصحابة؟ أين كان الصحابة؟ الصحابة يداهنون كما تداهن أنت، هذا من الخطأ البين. الصحابة رضي الله عنهم ليس فيهم أحد مبتدع، وليس فيهم أحد يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم. جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده لأن ابن مكتوم رجل أعمى، وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرته. اتخاذ مؤذن ثاني يؤذن مع طلوع الفجر، وفيه استحباب عدم الكف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، وأن لا يمسك قبل ذلك. والأمر في قوله فكلوا واشربوا هو للإباحة والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت، وسيأتي إن شاء الله فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفة. فينا جزئية، وهي بلال كان يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر الصادق، وابن أم مكتوم كان يؤذن بعد طلوع الفجر، وطلوع الفجر لا يرى إلا بالعين، وابن أم مكتوم أعمى كما هو معلوم. فالعلماء قالوا كان ينزل بلال ويرتقي ابن أم مكتوم ويجلس، فيظل جالسا لا يؤذن حتى يأتي بعض الصحابة ويقول يا ابن أم مكتوم أصبحت أصبحت. يبقى وارد إن ممكن هذا الذي جاء يذكر أو ينبه ابن أم مكتوم تأخر قليلا، فالأمر إن شاء الله فيه سعة. ومن باب التنبيه على عجل، ولازم كده نلزم غرز العلماء وننظر لما يخرج من أفواهنا من كلام. صلاة الفجر أو أذان الفجر في بلاد مصر في الوقت الحاضر 39,400,000 صحيح، وليس قبل طلوع الفجر الصادق كما يقول البعض. وقلنا هذه المسألة مسألة تخضع للتجربة العملية، لأن الأدلة الشرعية واضحة، واخد بالك؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود من الفجر. وهذه القضية أثيرت في أوائل التسعينيات، وأثيرت قبل ذلك بل وأثيرت في بلاد الحجاز، وحدثت عندها ضجة كبيرة وكان في حضرة في عهد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وقدمت له التقارير تلو التقارير في كتاب مطبوع طبعناها أكثر من مرة ووزعناه بعنوان الفجر الصادق. فكان من كلام الشيخ رحمه الله: نحن ما نحن عليه وتوقيت مكة صحيح. وهذا الذي نقوله أيضا، إن التوقيت في بلاد مصر في الفجر صحيح. وأما من قال إن الشيخ الألباني قال كذا والشيخ الألباني قال كذا، نرجو من إخواننا ألا يكونوا حاطب بليل، هذا أمر يخص بلاد مصر. ما الذي أعلم الألباني به؟ هل هو جاء إلى هنا واستطلع الفجر في الصحراء فترة طويلة من الزمن في أوقات السنة وتبين له ما يقوله بعض الناس؟ رجاء يا أخوانا الله يبارك فيكم ألا يثار هذا الأمر. وهذا مسألة الاحتياط فيه دعك منها، بمعنى واحد يقول خلاص طب أنا أحتاط لديني، والذي أعتقد والعلم عند الله وأظن في الكثير أنه جاء بهذه العلة ليتخلف عن صلاة الفجر في جماعة، لأن صلاة الفجر في جماعة طبعا كما تعلمون فيها مشقة. فيبدأ بقى يبدأ يتعلل، تعلل بإيه؟ قال لك لا الفجر قبل معاده. والله إن كان أهل محلتك أهل مسجدك معتادون يتأخرون ثلث ساعة أو نصف إلى خمسة، هذا لا بأس به، أنتوا اعتدتوا على كده، واخد بالك؟ أما أنك تجبر الناس على هذا، هذا لا يحل لك. أيضا تؤخر أنت من باب الاحتياط، لا، لأن هذا الأمر بني على الظن المرجوح وليس ظن راجح، والذي أثاره بعض الناس على الفضائيات كل هذا يا أخواننا كلام ليس له وزن وليس له قيمة. فرجائي أن تنتبهوا لهذا الأمر. ماله السحور؟ ليه؟ من قال الكلام؟ أكل بعد الأذان صومه باطل. ساعة ازاي يعني؟ أنا قلت الكلام ده شيخ.
قاعد عليه على مسامعي
ولا لا؟ الله يبارك فيك، في فرق بين قاعد عليك وفرق تنسب ليا كلام.
أنا لسه ما طرفتش
المطار. الله يجزاك بالخير، أرجو التركيز. إحنا قلنا يا إخوانا، أنا استدلت بإيه؟ إن ابن أم مكتوم بيصعد على المسجد، وابن أم مكتوم أعمى، والأذان لا يتم إلا بطلوع الفجر الصادق، والفجر الصادق يرى بالعين أم لا يرى؟ يرى، وابن مكتوم أعمى، فكان يقف ويقول يجلس، فإذا أتى صحابي، وكان لازما بيأتي صحابي ويقول له أصبحت أصبحت. أقصد بالكلام ده إيه؟ يعني أقصى ما يسمح به أقل من دقيقة، واخد بالك؟ لأن البيوت كانت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال أذن والكل سمع أو معظمهم سمع أذان بلال، فبدأ يهرعون إلى المسجد، وكان في غالب الأحيان بلال بيكون أسفل في المسجد، ولعله هو الذي يقول لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت. أما أقول في سعة يعني 10 دقائق أو ربع ساعة، لا، ما قصدت هذا، أقصد أقل من دقيقة يعني. وده اللي قاله على الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، معنى الحديث: إذا أذان الفجر وفي ناء أحدكم إناء أو طعام فلا يدعه حتى يغضي منه إيه؟ نهمته. هذا ليس معناه إن أنا آكل بعد أذان الفجر تعللا بأن الفجر قبل الموعد، هذا إخواني دعوة إلى الفتنة ودعوة إلى الاضطراب. فرجائي أن تحافظوا على ما نحن عليه، ودائما وأبدا ما يدعو إلى الوحدة خاصة إذا كان الدليل الشرعي يؤيده فلا مندوحة لأحد في تركه. نعم. قول إيه؟ مش فاهم يا أخو.
وجوب صلاة جماعة يعني وجوبها على الرجل إذا سمع النداء بصوت الرجل العالم وغير مكفوه.
معلش فهمني بروح. ما يأذنش في الميكروفون؟
يعني لو سمع الأذان ولا زال بالنعيم الميكروفون، هو احتمال كبير ما يسمعش صوت الرجل العادي، ما وجبش على صوت
الرجل. طالما لم يسمع الأذان لم تجب عليه، ولكن في وسائل أخرى غير الأذان. ما هو الأذان ده إعلام بدخول الوقت، تنبيه الغافل. طب هب أن الإنسان لم يسمع الأذان، تم في أمارات أخرى كثيرة منها الظل والشمس تبين أن الوقت دخل. يعني هب أن رجلا صلى الظهر وبدأ يسعى في عمله وتنه اشتغل لحد ما أشقت الشمس على الغروب وقال ما سمعتش أذان العصر، هذا يعقل؟ ملها لا تجب على أهل المحلة في المسجد. طب هو غفل وما سمع الأذان لغفلته أو لشغله، هذا الله سبحانه وتعالى أعلم بعذره. ولكن كون أنه هو الكهرباء مقطوعة وما سمعش الأذان وعرف أن الأذان أذن لا يخرج لصلاة الجماعة، لا الكلام ده غير صحيح. يقول الحديث 64 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. المعنى الإجمالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوه بأن تقولوا مثل ما يقول، فحينما يكبر فكبروا بعده، وحينما يأتي بالشهادتين فأتوا بهما بعده، فإنه يحصل لكم من الثواب ما فتكم من ثواب التأذين الذي حازه المؤذن، والله واسع العطاء مجيب الدعاء. ما يؤخذ من الحديث من الأحكام مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول، وذلك بإجماع العلماء. أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله فقولوا، لأن الفاء للترتيب، وقد صرح بذلك في بعض الأحاديث منها ما رواه النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكتون، أي يسكت المؤذن. أن يجيب المؤذن في كل أحواله إن لم يكن في خلاء أو على حدث، لأن كل ذكر له سبب لا ينبغي إهماله حتى لا يفوت بفوات سببه. ده اللي احنا بنسميها أو سماها علماء الأصول عبادة مؤقتة بزمن معين لا تقضى إذا خرج زمانها. وهنا طبعا المثال المشهور رجل دخل المسجد وإذا بالمؤذن يؤذن، ماذا يصنع؟ أيصلي ركعتي تحية المسجد أو يردد الأذان؟ وماذا لو حدث هذا والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب يوم الجمعة؟ ده يا أخوانا المسجد دي تدرس في الأصول. الأصول عندنا العلماء قالوا إن الواجبات الشرعية إما أن يكون واجب مؤقت وواجب غير مؤقت، يعني واجبات الشارع أوجبها علينا ولم يجعل لها وقت، وواجبات أخرى جعل الشارع لها وقت. الواجبات المؤقتة تنقسم إلى قسمين باعتبار القضاء وعدمه. واجب مؤقت بوقت معين إذا انقضى وقته لا يقضى، وواجب مؤقت بوقت معين إذا انقضى وقته يقضى بشروط وضوابط. أيضا الواجبات المؤقتة تنقسم باعتبار سعة الوقت للعبادة وعدم السعة إلى ثلاثة أنواع. واجب مؤقت بزمن الزمن يسعه ويسع غيره من جنسه، زي وقت صلاة الظهر من الثانية عشر إلى الربع حتى الثالثة إلى خمس دقائق، ده بيسموه واجب موسع. موسع يعني إيه؟ يسع الفرض وغيره من جنسه، كويس. النوع الثاني واجب مؤقت بيسموه مضيق، أي وقته لا يسع غيره من جنسه، ومثلوا لذلك بصيام رمضان. صيام رمضان من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، الفترة الزمنية ما ينفعش أصوم فيها إلا يوم واحد بس، يبقى واجب مضيق لا يسع غيره من جنسه. خد بالك من كلمة جنسه. القسم الثالث واجب مضيق موسع، يعني مضيق من وجه وموسع من وجه، ومثلوا له بالحج. الحج مثلا من أركان الحج الطواف بالبيت سبعا، و الطواف بالصفا والمروة سبعا. تم أنا ممكن وصحتي جديدة أطوف سبعين مرة، سبعين على سبعة فيها العشر، يبقى حجيت كده طفت عن عشر. والطواف والوقوف بعرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف ساعة بليل أو بنهار وليل، أنا هقوم رايح خلاص هبدأ الوقوف من قبل المغرب مثلا بنصف ساعة، أو تطبيقا للسنة من بعد الزوال، وأقف حتى بعد المغرب بساعة كده انقضى وقت وقوفي أنا، وبعد كده إيه أحسب 10 ساعات لعشر أشخاص، يبقى طفت العشرة ووقفت عرف العشرة ورمي الجمار سهل، واخد بالك؟ اتفقت كلمة العلماء على أن الحد في العام لا يجزى إلا عن شخص واحد، مع أنه وقته يسع إيه؟ يسع غيره منين؟ من جنسه. واضح يا مشايخ؟ فعندنا مثلا الأذان، القول مثل ما يقول المؤذن سنة ولكن طاعة موقتة بوقت معين باتفاق أهل العلم، إذا فات زمنها لا تقضى. يعني لو أنك دخلت المسجد أو كنت نائما واستيقظت والمؤذن يفرغ من الأذان، فليس من السنة ولا من المشروع أن تكرر الأذان بمفردك، يبقى هنا عبادة موقتة بزمن بزمن معين ولا تقضى بانقضاء زمنها. طب أنا دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وصلاة تحية المسجد الصواب أنها واجب، ولكن تحية المسجد تسقط بصلاة أي صلاة في المسجد. يعني لو أنك أتيت المسجد ووجدت الأذان أذن مثلا للعشاء أو المغرب، فصليت الراتبة للمغرب أو العشاء، سقطت عنك تحية المسجد. طب صليت تحية المسجد أتسقط الراتبة؟ لا. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك صلاة تحية المسجد منوطة أن أجلس، يبقى أنا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، يبقى طبقا لقواعد الأصول أقف أردد الآذان حتى يفرغ منه وآتي بالذكر المشروع، وبعد ذلك أصلي تحية المسجد أو أصلي الراتبة حسب الحالة التي دخلت فيها إلى المسجد. نعم يا شيخ أحمد. أي نعم. ما هو نفس السؤال ده انسأل عنه الشيخنا المبارك العثيمين فكانت فتواه، بس ما سألش في المواصلات بقى. قال رجل في محلة ويأتيه صوت أكثر من مؤذن، فعلى أي المؤذنين يردد؟ قال الشيخ رحمة الله عليه على المسجد الذي يصلي فيه. ففي مثل هذه الحالة يكفيك أن تردد أذان واحد فقط بغض النظر بقى تبعت من فيه. طيب نعم. فين الكلام ده يا شيخ؟ كلام غلط. طب بس نفرع عشان في مبحث طول عاوز امليه واسال ان شاء الله. اتفضل. نعم. ما وقت اذان الجمعه دخل والمؤذن يؤذن للجمعه والخطيب على المنبر، ومن المعلوم إذا فرغ المؤذن سيشرع الخطيب في الخطبة، فكان كلام شيخنا المبارك رحمة الله عليه في هذه الحالة، يعني بس الأدب كان عالم، كان يعني كنا نخشه بأدب. كانت فتوى الشيخ قال يصلي تحية المسجد، فسألنا الشيخ قلنا يا شيخ طب ما سيفوته العبادة اللي هي موقتة بوقت معين ولا يشرع له أن يكرر بعد انقضاء فراغ المؤذن من الأذان، فقال لا هذا مقدم، لأنه إن انتظر حتى يفرغ المؤذن ويردد خلفه ويشرع في سنة تحية المسجد سيبدأ الخطيب في الخطبة وسيضع عليه شيء. ده كان رأي الشيخ رحمة الله عليه، ولكن الذي نراه يعني والأصوب أو هو الأرجح أنه يردد خلف المؤذن وبعد ذلك يصلي ركعتين يتجوز فيهم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم، حديث عند مسلم وفي قصة سليك الغطفاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم والخطيب يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وطبعا بترجع لقاعدة أصولية، إذا تعارض عمومان أي العمومين يقدم؟ فالعلماء قالوا العموم الضعيف يقدم والعموم القوي ما حدش يقدر يخصصه بحاجة أبدا. أوسع شوية.
زي مثلا عندك إيه؟ أنا دخلت المسجد بعد أذان العصر بساعة، قبل المغرب بنص ساعة، وقت النهي عن الصلاة، هل يشرع لي أن أصلي تحية المسجد أم لا يشرع لي؟ العلماء قالوا يشرع. طب إزاي النبي نهى؟ قال لأن هذا عموم النهي ضعيف. ضعيف يعني جاء الإذن من الشرع بالصلاة فيه. كذلك بنقول انت كنت انت بتنهانا عن ترديد الاذان خلف المؤذن لعموم او لوجوب الاستباع للخطيب، تم الـ 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 الوجوب ده، جه الامر بالصلاة وهو يخطب فاصبح ايه ضعيف. نعم بالنسبة للاخر نعم اذن شيخ. يقول تفضل شيخ. تفضل يا اخي تفضل. لا يجري على قلبه كما قال بعض أهل العلم. لا نعم عندما قال بالوجوب يأثم وهو الصواب. نعم لا ليس له تحية مسجد إلا إذا دخل وجلس، ولكن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيت عائشة أو من بيت إحدى زوجاته على المنبر، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان. ده الصواب بس يكون يدخل وقت وجوب الأذان. سيأتي لسه همام لمبحث، ده مبحث طويل. يقول أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله فقولوا، لأن الفاء للترتيب، وقد صرح بذلك في بعض الأحاديث منها ما رواه النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت، أن يجيب المؤذن في كل أحواله إن لم يكن في خلاء أو على حاجته، لأن كل ذكر له سبب لا ينبغي إهماله حتى لا يفوت بفوات سببه. ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان، والذي عند جمهور العلماء أن المجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح، كما ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ومنه ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ولأن الحي على لا تناسب السامع، وإنما الذي يناسبه الحوقلة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فحينما دعاهم المؤذن أجابوه بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بمعونته وتأييده يكون مجيئنا للصلاة وقيامنا منها. فائدة: روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا من الذكر المشروع المسنون المستحب، ولكن لابد أن نراعي أن الأذكار الشرعية من العبادات التوقفية، فليس لنا أن نزيد على لفظ فيها مهما استحسنته عقولنا. فليس لنا ولا يشرع أن نقول آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، لا شك أن هذا من البدع المحرم. لا الذكر الوارد بس اللهم رب هذه الدعوة التامة. حاضر. ليش؟ نعم. لا بها أي بحول ولا قوة إلا بالله. اكتب عندك أخي الفاضل باب الأذان والإقامة، عنوان في وسط السطر باب الأذان والإقامة. روى البخاري من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري من حديث أبي سعيد. المبحث طويل همّل لي بس شوية كده ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. روى البخاري من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأعراب إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. في هنا ملحوظة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالحق، ويجب علينا أن نصدق كلامه وإن لم نعقله. فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فهنا يقول فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس، هذا واضح والعقل يستوعب. طيب ولا حجر ولا شيء، نعم نؤمن بذلك على ظاهره ونصدقه وإن لم نعقل كيفيته، وده الفرق بين أهل السنة وأهل البدع. يبقى الحجر يسمع، أيوة يسمع، كما قال ربنا عز وجل اللي هو وأما الجدار فكان لغلمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أو فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني إيه؟ أثبت للجدار إرادة. تبوا يا أخوانا لهذه الأشياء لأنها مهمة في الأسماء والصفات. ماشي يا أخي فضل اكتب عندك. وروى مسلم من حديث معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة أول السطر. أخذ بعض أهل العلم وهو الراجح أن اللفظ على ظاهره وهذه علامة تميزهم في أرض المحشر اللي يطول الأعناق تميزهم في أرض المحشر. عارفين زي إيه بالضبط؟ يحشر المتكبرون يوم القيامة في أمثال الضر في صور الرجال. يعني تشوف تجد رجل أطول الناس عنقا وفي نفس الموقف أرض المحشر رجل آخر على هيئة الذر اللي هي النملة الصغيرة، وبضدها تتميز الأشياء، هذا مؤذن وذاك متكبر، والجزاء من جنس العمل. نعم بعد إيه؟ بعد الموت؟ لا، نص الحديث قال يوم القيامة. اكتب عندك. وقلنا وهذه علامة تميزهم إيه في أرض المحشر. وذهب آخرون وذهب آخرون إلى أنهم أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، تشوفا يعني زي ما تقول واحد إيه متشوف خير كتير جاي وبيتشوف له فبيشرئب بعنقه، معايا؟ أكثر من تشوفا إلى رحمة الله من كثرة ما يرونه من الثواب. وذهب آخرون إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة، إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك العرق، لئلا ينالهم ذلك العرق. أو للسطر، وروى ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عمر، وروى ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن اثنتي عشرة سنة، من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة، وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة. أعيد الحديث، حديث صححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه، وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة. أول السطر عنوان: أثر الآذان على الشيطان، أثر الآذان على الشيطان، أثر الآذان على الشيطان. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا بإذن الله.